وإنما أخذ الميثاق على المؤمنين، قال وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له، فإن كل من كان مسلما مهاجرا كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كما بايعه الأنصار ليلة العقبة يبايعهم، وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله، لأن المؤمنين آمنوا بالله ورسوله وأخذ الرسول عليهم البيعة، والله تعالى قال آمنوا بالله ورسوله تأكيد لهذه البيعة وتحقيق لها والالتزام بأداء ما توجبه، ولهذا قال وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله بأداء ما يجب عمله من تمامه باطنا وظاهرا. كما أن المسلم شرع له ربه سبحانه أن يسأله هداية الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن كان قد هدى المؤمن للإقرار بما جاء به الرسول جملة، لكن الهداية المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع أمورهم لم تحصل، لأن المؤمن بحاجة إلى هذا الدعاء. هذا الدعاء العظيم في سورة الفاتحة أنفع دعاء وأجمع دعاء وأعظم دعاء، وحاجة المسلم إليه بل ضرورة إليه أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أشد من ضرورته إلى النفس الذي يتردد بين جنبه، لأنه إذا فقد الطعام والشراب وفقد النفس مات الإنسان، والموت لا بد منه، ولا يضر الإنسان الموت إذا مات وهو مستقيم على طاعة الله وتوحيده، لكن إذا فقد الهداية مات قلبه وروحه وصار إلى النار أعوذ بالله. وبهذا تبين حاجة المسلم إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، ولا يقول الإنسان كما قال بين المؤلف إنه قد هدي الصراط المستقيم فكيف يسأل الهداية، بل هو محتاج إلى أن يهديه الله لما لم يعلم، هناك أمور لم يعلمها فيحتاج إلى الهداية، وهناك أمور قد عملها علمها فيحتاج إلى أن يهديه الله للعمل، وهناك أمور مجملة فيحتاج إلى بيانها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكن الهداية المفصلة في جميع ما يقولون ويفعلون في جميع أمورهم لم تحصل، وجميع هذه الهداية المفصلة الخاصة هي من الإيمان المأمور به، وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور. نعم.
قال رحمه الله فصل: وزيادة الإيمان الذي أمر الله به والذي يكون من عباده المؤمنين يعرف من وجوه، أحدها الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملا، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه غيره، فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان، وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها، بل إيمان هذا أكمل وجوبا ووقوعا، فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل وما وقع منه أكمل.
هذه ولا ما وقع منه وليس ما وجب عليه بل ما وقع منه
ولا ما وقع منه
كذا عند
فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل وما وقع منه أكمل هكذا عندنا النسخة.
بس السطر السابق وليس ما وجب عليه
وليس ما وجب عليه
ولا ما وقع
ولا ما وقع عنه
لا على منه مثل إيمان
ولا ما وقع منه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها، بل إيمان هذا أكمل وجوبا ووقوعا، فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل وما وقع منه أكمل. وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أي في التشريع بالأمر والنهي، ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة وأنه فعل ذلك، بل في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، وجعل نقصان عقلها أن شهادة امرأتين شهادة رجل واحد، ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وهذا النقصان ليس هو نقصا مما أمرت فلا تعاقب على هذا النقصان، لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله كان دينه أكاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يبين في هذا الفصل الوجوه التي يزيد بها الإيمان، أو الزيادة التي يعرف بها أو الوجوه التي يعرف بها زيادة الإيمان، فقال رحمه الله وزيادة الإيمان الذي أمر الله به والذي يكون من عباده المؤمنين يعرف من وجوه. هذه الوجوه التي يعرف بها زيادة الإيمان، والذي والذي يكون من المؤمنين، الزيادة تكون من المؤمنين من وجوه. الوجه الأول الإجمال والتفصيل، الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، فإن من آمن إيمانا مجملا ليس كمن آمن إيمانا مفصلا، فالذي آمن إيمانا مفصلا يزيد إيمانه. فكل مسلم يؤمن إيمانا مجملا، كل موحد يؤمن بالله ورسوله، يؤمن بما جعل الله عن رسوله، كل مسلم يشمل العوام، كل عامي الآن يقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله وما جعل الله مصدقا له. لكن العالم الذي يعرف تفاصيل الشريعة، يعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويعرف معانيها، وكذلك يعرف تفاصيل شرائع الإيمان، وكذلك أيضا ما أوجب الله عليه من أركان الإسلام وأركان الإيمان، وما وجب عليه من الإيمان بمراتب القدر، وهي الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب وتفاصيل الملائكة وأحوالهم وأعمالهم، وكذلك أيضا تفاصيل الإيمان بيوم الآخر. فالذي يؤمن هذا الإيمان التفصيلي ليس كالذي يؤمن إيمانا مجملا، هذا أقوى إيمان، أقوى إيمان. ففرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل، فهذه من الزيادة، زيادة الإيمان التي تعرف من الوجوه التي يعرف بها زيادة الإيمان، الإجمال والتفصيل. فالإيمان التفصيلي، فالإيمان التفصيلي يزيد به الإيمان على الإيمان الإجمالي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إن الزيادة تعرف من وجوه، أحدها الإجمال والتفصيل فيما أمروا به. فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله، ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسوله مجملا، هذا الإيمان المجمل، هذا كل أحد، كل مؤمن لا يصح الإيمان إلا به، كل أحد، كل مسلم يجب عليه إيمان مجملا، ولا أحد ينكر هذا، كل مسلم، لا أي مسلم يقول أنا أؤمن بالله ورسوله، أنا أؤمن بما جاء عن الله، كل ما جاء عن الله فأنا مؤمن به، كل ما جاء عن رسوله فأنا مؤمن به، هذا إيمان مجمل عام، هذا عام مشترك بين المؤمنين. لكن التفاصيل، تفاصيل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا آمن بها اللسان وعرفها زاد إيمانه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن. فمثلا في أول الأمر أوجب الله على المؤمن أن يؤمنوا، ولم يجب الله مثلا قبل أن تنزل فرضية الصلاة، فرضية الزكاة، فرضية الحج والحدود والأذان وصلاة الجماعة. في أول الأمر يجب على الإنسان أن يؤمن بما يؤمن إيمانا مجملا. فلما نزلت التشريع وفرضت الصلوات الخمس وفرضت الزكاة وفرض الحد والحدود، يجب على المسلم أن يؤمن بها فيزيد إيمانه. ففي أول الأمر كان يؤمن إيمانا مجملا، ثم بعد ذلك لما بعد نزول القرآن كله صار يؤمن إيمانا مفصلا. وكذلك أيضا من الإجمال التفصيل أنه لا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه غيره. فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. يعني إن الناس يختلفون في هذا، فمن علم شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من التفاصيل يجب عليه أن يؤمن، وأما العامي فيكفيه الإيمان المجمل. فهذا يختلف الإيمان بالإجمال والتفصيل. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان، وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها. يعني لو آمن شخص إيمانا مجمل، آمن بالله وبالرسول باطنا وظاهرا ثم مات توفاه الله قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمن أدى ما عليه. ثم وهذا ليس كمن عرف شرائع الدين ثم آمن بها، فرق بين هذا وهذا. الأول يكفيه الإيمان المجمل لأن هذا هو الذي يمكنه، والثاني الذي بلغ تفاصيل شرائع الدين يجب عليه أن يؤمن إيمانا مفصلا، فيختلف الوجوب من شخص لآخر. ولهذا قال المؤلف: وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها، بل إيمان هذا أكمل وجوبا ووقوعا. إيمان الذي عرفت تفاصيل شرائع الدين يجب عليه من الإيمان ما لا يجب على من لم يعلم ذلك، وقوع، هذا بالنسبة للوقوع، وبالنسبة للوجوب، وبالنسبة للوقوع أيضا هذا وقع منه الإيمان أكثر مما وقع من الأول. ولهذا قال المؤلف: فإنما وجب عليه من الإيمان أكمل وما وقع منه أكمل، لأن هذا عرف التفاصيل وذاك لم يعرف. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي في التشريع بالأمر والنهي، ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة، يعني إكمال الدين بالنسبة للتشريع الأوامر والنواهي، وليس المراد أن كل واحد من الناس يجب عليه ما يجب على غيره، لا، يختلف اختلاف أحوال الناس. وليس ما يجب على ما يجب على سائر الأمة هو أنه فعل ذلك. ثم بيّن استدل المؤلف رحمه الله قال: بل في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، وجعل نقصان عقلها أن شهادة امرأتين شهادة رجل واحد، ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. وهذا النقصان بالنسبة للمرأة ليس نقصا مما أمرت به، لم تؤمر بشيء فلم تؤمن فصارت تعاقب، لا، لكن شيء هذا نقصان يخصها، نقصان يخصها، غيرها أكمل منها، فالرجل أكمل منها وهي لا تأثم، لكن هذا هو الذي يعني هذا هو الذي شرع الله لها هذا، أن شهادتها بنص شهادة الرجل، شهادة امرأتين بشهادة الرجل، وأنها لا تصوم ولا تصلي وقت الحيض. ولهذا قال المؤلف: هذا النقصان ليس هو نقصا مما أمرت فلا تعاقب على هذا النقصان، لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه ناقصة الدين. فالرجل الذي يصلي ويصوم أكمل من المرأة التي لا تصلي ولا تصوم، وإن كانت هي ليست آثمة. نعم.
الوجه الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم. فمن آمن بما جاء به الرسول مطلقا فلم يكذبه قط، لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره وطلب العلم الواجب عليه، فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله بل اتبع هواه، وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به، وآخر طلب علمه فعلمه وآمن به ولم يعمل به، فهؤلاء وإن اشتركوا في الوجوب لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل ممن عرف ما وجب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم يعمل بذلك كله. وهذا المقر بما جاء به الرسول المعترف بذنبه الخائف من عقوبته على ترك العمل أكمل إيمانا ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك، ولا هو خائف أن يعاقب، بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهرا. فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه، وما أمر به فالتزمه، كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك، وإن كان معه التزام عام وإقرار عام. وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لا يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيمانا مجملا أو عرف بعضها. وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل.
نعم. هذا الوجه الثاني من أوجه زيادة الإيمان، وهو الإجمال والتفصيل فيما وقع من العباد. والوجه الأول الإيمان والتفصيل فيما أمروا به. الوجه الأول من وجوه زيادة الإيمان الإجمال والتفصيل فيما أمر به العباد، وهذا الوجه الثاني الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، فيما وقع من العباد. فالناس لهم أحوال وأقسام. يقول: فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فلم يكذبه قط، لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره وطلب العلم الواجب عليه، فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله بل اتبع هواه. هذا شخص يعني علم ولكن لم يعمل. والشخص الثاني قال: وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به. هذا شخص آخر علم وعمل. وشخص ثالث وآخر طلب علمه فعلمه وآمن به ولم يعمل. فهؤلاء اختلف الإيمان بالنسبة للإجمال والتفصيل. فالذي علم ولكنه أعرض عن معرفة الأمر والنهي والخبر وطلب العلم واجب فلم يعلم ولم يعمل، هذا لا شك أن إيمانه ضعيف بل قد يكون معدوم. والآخر طلب العلم فعلم وعمل، وآخر طلب العلم فعلم ولم يعمل. هذه ثلاث أقسام من الناس. هل يكون إيمانهم واحد؟ يختلف الإيمان. فالذي يعلم ولا يعمل هذا ليس عنده تصديق فقط في قلبه لكنه لم يعمل، والثاني علم وعمل، هذا عنده عنده عمل، علم وعمل، والثالث ليس عنده علم ولا عمل، أعرض يعني، لكن عنده معرفة فقط. هذا قد يكون الإيمان مفقود من قلبه. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله بيّن أن الإيمان يختلف بالإجمال والتفصيل فيما وقع من العباد. قال فهؤلاء يعني فهؤلاء الثلاثة وإن اشتركوا في الوجوب لكن اختلف الإيمان بالنسبة إليهم بالزيادة والنقص، لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل ممن عرف ما وجب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم يعمل بذلك كله. فرق بين من علم وعمل وبين من علم ولم يعمل. ثم قال وهذا المقر بما جاء به الرسول المعترف بذنبه الخائف من عقوبته على ترك العمل أكمل إيمانا ممن لم يطلب معرفة ما أمر به ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك، ولا هو خائف أن يعاقب، بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهرا. فرق بين الإنسان الذي يقر ثم يعترف ويكون عنده خوف من الله، خوف من العقوبة، وبين شخص لا يكون عنده خوف بل يكون عنده غفلة وإعراض. لا شك أن الأول أكمل إيمان، فدل على أن الإيمان يختلف بالإجمال والتفصيل فيما وقع من العباد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فكل ما علم القلب مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ما علم القلب
مفصولة عندك يا شيخ.
نعم.
فكل ما
نعم
في نسخنا فكلما
لا فكل
وحتى نسخ فكلما علم القلب
مفصول. فكل ما علم القلب يعني مما أخبر به الرسول فصدقه وما أمر به فالتزمه كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك. يعني فالذي يكون عنده علم بقلب فيما أخبر به الرسول فيصدق، ويكون علمه عنده علم بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فيلتزمه، يكون هذا زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك. يعني يزيد إيمانه على من لم يعلم، ويزيد إيمان من عمل على من لم يعمل، وإن كان معه التزام عام ويقر عام. يعني الأول يكون عنده التزام عام ويقر عام، لكن فرق بين من علم وعمل، بين من علم ومن لم يعلم، وبين من عمل ومن لم يعمل. فيكون الناس أربعة أقسام: قسم علم وقسم لم يعمل، فالذي علم أقوى إيمان، وقسم علم وعمل، وقسم علم ولم يعمل، وقسم لم يعلم ولم يعمل. فالذي يعلم أقوى إيمان من الذي لا يعمل، والذي يعمل أقوى إيمان من الذي لا يعمل. وإن كان كل من هؤلاء معه التزام عام وإقرار عام. ثم قال المؤلف رحمه الله وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لا يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيمانا مجملا أو عرف بعضها. وهذا واضح، فالذي يعرف أسماء الله الحسنى ويتأمل معانيها اسم الرحيم اسم العليم اسم القدير اسم السميع اسم البصير اسم الغفور اسم الودود اسم المؤمن المهيمن، الذي يعلم معاني ويتوسل الله بها كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ليس كمن علمها علما مجمل عرفها آمن بها إيمانا مجملا ولم يعرف معانيها. وكل يقول المؤلف وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل. فدل هذا على أن الناس يتفاوتون في الإيمان والتصديق، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يختلف بالإيمان بالزيادة تختلف بالإجمال والتفصيل فيما وقع من العباد. نعم.
الثالث أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية الناس للهلال وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض، وكذلك سماع الصوت الواحد وشم الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعام، فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة، والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها، والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها.
هذا الوجه الثالث من وجوه زيارة الإيمان، أنه يزيد في القوة والضعف. نفس الإيمان كما أنه يزيد وينقص، هو هنا يقوى ويضعف بحسب أحوال الناس وما وقر في قلوبهم من التصديق والعلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الثالث إن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك. فالمؤمنون الراسخون في العلم إيمانهم أقوى من غير من غيرهم تجدهم لا يكون عندهم شك ولا عندهم ريب، عندهم إيمان بسبب معرفة بالله وأسمائه وصفاته ومعرفة بما أخبر الله به عن اليوم الآخر وعن الجنة والنار، بخلاف الإنسان العادي الذي لا يعلم ذلك إلا إجمالا. فرق. والمؤلف الله رب لهذا أمثلة، فقال إن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعضه وأثبت وأبعد عن الشك، وهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد يتفاوت الناس فيه. الناس يتفاوتون في رؤية الهلال مثلا، ضرب مثال في رؤية الهلال، ويشتركوا فيها كلهم يرى الهلال 4 أو 5، لكن بعضهم تكون رؤيته أتم من بعض، بعضهم يراه رؤية واضحة وبعضهم يراه رؤية غير واضحة، ثم الذي يراه رؤية واضحة تتفاوت الوضوح، يختلفون وإن كانوا اشتركوا في الرؤية. وكذلك سماع الصوت الواحد سماع الدرس العلمي من المعلم يختلف الصوت، بعضهم يسمعه أقوى من بعض. كذلك شم الرائحة يختلف الناس في الشم، ذوق النوع الواحد من الطعام يختلف الناس في الذوق. أيضا أنا أقول كذلك ما يحس بالإنسان في نفسه من الخوف والوجل والجوع والظمأ يختلف الناس فيه، أنا أحس بالظمأ وتحس بالظمأ، لكن هل الإحساس بالظمأ مثل إحساسك؟ لا، قد يكون أنا أشد منك وقد تكون أنت أشد مني جوعا أو عطشا أو خوفا أو وجلا أو قوة وهكذا.
الشعور بالمؤثرات الخارجية كالحر والبرد ونحو ذلك.
نعم، كلها كذلك التصديق، الإيمان والتصديق قوة وضعفا يختلف الناس فيه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة، والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيره. هذا واضح، الذي يعرف أسماء الله وصفاته ومعرف معانيها ليس كالإنسان الذي يؤمن بها إيمانا مجملا. نعم.
الرابع أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة والهرب من النار، والآخر علمه لم يوجب ذلك، فعلم الأول أكمل، فإن قوة المسبب دال على قوة السبب، وهذه الأمور نشأت عن العلم، فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، بل يكون قلبه مشغولا عن تصور المخبر به وإن كان مصدقا به. ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبر، فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق.
نعم، هذا الوجه الرابع من وجوه زيادة الإيمان ونقصانه، وكل هذه الوجوه يرد بها المؤلف رحمه الله على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وله شيء واحد. الوجه الرابع أن التصديق الذي يستلزم العمل في القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم العمل. فرق بين تصديق ليس معه عمل وتصديق معه عمل. التصديق الذي معه عمل قلبي، خوف من الله ووجل ورجاء ورغبة ورهبة وتوكل ومحبة وصدق، غير التصديق الذي المجرد. فالتصديق الذي معه عمل أقوى من التصديق المجرد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الرابع أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. وهذا واضح، الإنسان إذا علم مثلا علم عن شرعية مثلا صلاة الضحى ثم صار يصلي الضحى، أو استحباب صلاة الليل ثم صار يصلي الليل، فرق بينه وبين من لا يعمل. هذا علمه أقوى وإيمانه أقوى وأتم. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة والهرب من النار، والآخر علمه لم يجب ذلك، فعلم الأول أكمل، وهذا واضح. الشخص الذي يعلم أن الله حق ورسول حق والجنة حق ثم يورث له هذا العلم، الخشية من الله والخوف والرغبة والرهبة، غير الشخص الذي يعلم ولكنه لم يكن في قلبه شيء من ذلك. ولهذا قال المؤلف: فإن قوة المسبب تدل على قوة السبب، يعني قوة هذا العلم إذا قوي في القلب أثمر الخشية والخوف، وإذا ضعف تخلف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذه الأمور نشأت عن العلم، فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه. فالعلم بالمحبوب إذا الإنسان علم ثواب الله وما أعد الله من الجنة وأحبها يستلزم الطلب بالعمل الصالح، والعلم بالمخوف إذا علم أن النار أعدها الله للعصاة وصار العلم قويا في قلبه يستلزم أن يحرب منها بالبعد عن أسبابها. فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم، إذا لم يحصل اللازم في القلب، اللازم الخوف مثلا طلب المحبوب والهرب من المخوف، إذا لم يحصل هذا دل على ضعف الملزوم وهو العلم الذي في القلب. العلم بالمحبوب يلزمه الطلب، فإذا لم يحصل الطلب دل على ضعف العلم، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب، فإذا لم يهرب عن النار وأسبابها عن أسباب النار دل على ضعف هذا العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. يقول هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند عن ابن عباس بلفظ: ليس الخبر كالمعاينة. نعم، فرق بين المخبر والمعاين، فإن المخبر وإن كان عنده يقين إلا أن يقين المعاين أكبر، واستدل على ذلك بما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوها ألقاها، وليس لذلك لشك موسى عليه الصلاة والسلام في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، بل يكون قلبه مشغول عن تصور المخبر به وإن كان مصدقا به. ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبر، فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. فموسى عليه السلام أخبره الله بأن بني إسرائيل عبدوا العجل، وموسى متيقن عنده علم عنده يقين أنهم عبدوا العجل، لكن لم يفعل شيئا. فلما جاء وشاهدهم وعاينهم يعبدون العجل غضب واشتد غضبه حتى ألقى الواح التي فيها كلام الله وتكسرت، وعفى عنه ربه لأنه غضبان، ولأن غضبه لله عز وجل، وذلك لأن المعاين انتقل من رتبة إلى رتبة، لأن مراتب اليقين كما هو معلوم ثلاث: المرتبة الأولى اليقين الذي يحصل بالخبر الجازم بالعلم، المرتبة الثانية اليقين الذي يحصل بالمشاهدة والرؤية، المرتبة الثالثة اليقين الذي يحصل بالملامسة، مثل ما يحصل للإنسان حينما يخبره إنسان بأن الوادي سال، يخبره ثقة بأن الوادي سال ثقات فيجزم، ثم بعد ذلك يذهب ويرى ويشاهد الوادي سال، انتقل من رتبة إلى رتبة، ثم إذا نزل بالوادي وشرب منه حصل له يقين الرتبة الثالثة. فكذلك موسى عليه الصلاة والسلام أخبره ربه ومتيقن، لكن لما عاينهم انتقل من رتبة إلى رتبة أعلى منها، ولذلك ألقى الواح لما حصلت الرتبة الثانية وتكسرت، وفي الرتبة الأولى لم يلقي الألواح. والكلام التوضيح هذا قد يحتاج إلى وقت أكثر، لكن
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله الخامس: أن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وخشية الله تعالى ورجائه ونحو ذلك هي كلها من الإيمان، كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف، وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما. السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضا من الإيمان، والناس يتفاضلون فيها. السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه، فإن الغفلة تضاد كمال العلم، والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين. ولهذا قال عمر بن حبيب من الصحابة: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه. وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه: اجلسوا بنا ساعة نؤمن. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ثم كلما تذكر الإنسان ما عرفه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك، وعرف من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك، كما في الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين في هذا الفصل أوجه زيادة الإيمان، وذكر أن زيادة الإيمان تتبين من أوجه متعددة. الوجه الأول الإجمال والتفصيل فيما أمر به العباد، والوجه الثاني الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، والوجه الثالث أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك، وهذا أمر يشهده كل إنسان من نفسه. الخامس أن أعمال القلوب كلها من الإيمان. مثل المؤلف رحمه الله بأعمال القلوب، قال: مثل محبة الله ورسوله وخشية الله تعالى ورجائه ونحو ذلك، هي كلها من الإيمان، كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف، وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما. إذن ما دام الناس يتفاضلون في أعمال القلوب، فإن هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل الناس فيه، يتفاضل في محبة الله ورسوله. ليست محبة الله ورسوله في قلوب الناس سواء، وكذلك خشية الله ورجاؤه وتصديقه والإنابة إليه والتوكل عليه والرغبة إليه والرهبة منه، كل هذه أعمال القلوب يتفاضل الناس فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله السادس، يعني من أوجه زيادة الإيمان، أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة، أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضا من الإيمان، والناس يتفاضلون فيها. المعنى أن الناس يتفاضلون في الأعمال الظاهرة والباطنة. الأعمال الظاهرة الباطنة مثل ما سبق أعمال القلوب، مثل محبة الله ورسوله وخشيته ورجاءه وخوفه والإنابة إليه، والأعمال الظاهرة مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقات والإحسان إلى الناس. فهذه الأعمال يتفاضل الناس فيها، فالناس يتفاضلون فيها في الأعمال الظاهرة ويتفاضلون في الأعمال الباطنة، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص ويكون ناقصا ويكون قويا ويكون ضعيفا بحسب أحوال الناس. ولا فيه الرد، والمؤلف رحمه الله يقصد من هذا الرد على المرجئة الذي يقول أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتفضل الناس فيه، ويقول الإيمان أعبد الناس وأفسق الناس سواء، وإيمان أهل الأرض وأهل السماء سواء، والتفاضل بينهم ليس في الإيمان، إنما التفاضل في التقوى وهي الأعمال، لأن الأعمال لا يدخلون في مسمى الإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله السابع، يعني من أوجه زيادة الإيمان، ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك. يعني إذا ذكر الإنسان بقلبه أوامر الله ونواهيه واستحضر ذلك بقلبه، فإنه يزيد إيمانه، لأن الإيمان المسلم حينما يذكر أوامر الله ونواهيه يكون في قلبه خشية لله وتعظيم وإجلال، بخلاف الغافل. الغافل يكون عنده نقص في إيمانه بسبب غفلته وإعراضه، فليس الغافل والمعرض كالمتذكر المتيقظ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله السابع، يعني من أوجه زيادة الإيمان، ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك، بحيث لا يكون غافلا عنه، أكمل ممن صدق به وغفل عنه. فإن الغفلة تضاد كمال العلم، فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق، والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين. فإن الغفلة تضاد كمال العلم وتضاد كمال التصديق، والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين. ف فإذا المستحضر المتذكر إيمانه أقوى من الغافل المعرض. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا قال عمر بن حبيب من الصحابة: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه. وهذا واضح، هذا شيء يجده الإنسان في نفسه.
يعني العبارة تقرأ بالصورة التالية: فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق.
نعم.
والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين.
نعم.
لأنها عندنا جاءت في النسخة أن التصديق والذكر جاءت مع بعض في فاصلة واحد.
لا، العلم والتصديق شيء واحد، والذكر والاستحضار.
نعم.
وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لأصحابه: اجلسوا بنا ساعة نؤمن، يعني فيذكرون الله ويسبحونه ويهللونه ويقرؤون القرآن فيزداد إيمانه. نؤمن يعني اجلس بنا ساعة نؤمن يعني يزداد إيماننا. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. دل على الغافل عنده نقص، عنده نقص في إيمانه. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الشاهد من الآيتين أن الذكرى، أن التذكر يزيد الإيمان بخلاف الغافل المعرض. يقول مالك رحمه الله: ثم كلما تذكر الإنسان ما عرفه قبل ذلك وعامل به حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك. إذا تذكر الإنسان ما عرفه وعامل به فإنه يحصل له معرفة شيء آخر. القرآن، إذا تذكر القرآن، تذكر معانيه وتذكر الآيات القرآنية وتأملها حصل له من العلم
المعرفة.
نعم. والمعرفة ما لم يكن حصل له قبل ذلك.
لكن هل تخص بالمعرفة الذهنية أم تكون حتى في القلب، يعني زيادة الإيمان؟
زيادة الإيمان وزيادة العلم. زيادة العلم ومعرفة.
نعم.
فتدبر القرآن يقول مثل الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن.
نعم.
يقول المؤلف رحمه الله: ثم كلما تذكر الإنسان ما عرفه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك، وعرف من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك. وهذا واضح، إذا تأمل آيات الله، أسماء الله، إذا اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذا تدبر هذه المعاني لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، الأحد الذي ليس له مثيل ولا شريك، الواحد واحد في ذاته وأسماء وصفاته وأفعاله، الذي لم يلد ولم يولد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وصمد في نفسه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها. فرق بين من يتذكر هذه الأسماء ويتأمل معانيها وبين من هو غافل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وعرف من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك، كما في الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمن. المؤلف رحمه الله ساق هذا الأثر، وظاهر حال المؤلف أنه يرى أنه صحيح أو أنه ثابت. ذكر في الحاشية أنه رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس بن مالك مرفوعة، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة: رواه أبو نعيم وهو ضعيف. وعلى كل حال معناه صحيح، لكن معناه صحيح: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا أمر يجده، يقول المؤلف، وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمن. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وذلك أنها تزيدهم علما ما لم يكونوا قبل ذلك علموه، تزيدهم عملا بذلك العلم، وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وعملا بتلك التذكرة، وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق. ثم قال تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فإن الله شهيد في القرآن بما أخبر به. فآمن به المؤمن، ثم أراهم في الآفاق وفي أنفسهم من الآيات ما يدل على مثل ما أخبر به في القرآن، فبينت لهم هذه الآيات أن القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك. وقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة، تبصرة من العمى وتذكرة من الغفلة، فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف، ويذكر من عرف ونسي. والإنسان يقرأ السورة مرات حتى سورة الفاتحة، ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك، حتى كأنها تلك الساعة نزلت، فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله. وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر، بخلاف من قرأه مع الغفلة. ثم كلما فعل شيئا مما أمر به استحضر أنه أمر به فصدق الأمر، فحصل له في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلا عنه وإن لم يكن مكذبا.
نعم، لازل المؤلف رحمه الله يذكر الأدلة على أن الإنسان إذا تذكر بقلبه الأوامر والنواهي فإنه يزداد إيمانه. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في الدعوات عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والحديث فيه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فرق عظيم بين الذاكر وغير الذاكر، وأن بينهما من الفرق كما بين الحي والميت. فالذاكر حي، والتارك للذكر ميت. وقال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله تعالى بيّن أنه بتلاوة الآية يزداد الإيمان، ولا سيما مع التدبر، وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه. فإذا تليت عليهم آيات الله ازدادوا علما لم يكونوا علموه قبل ذلك. يقول ما لهم تزيدهم علما بذلك العلم، وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وعملا بتلك التذكرة. فيكون الزيادة من ثلاث أوجه: الوجه الأول أنهم يزدادون علما، والوجه الثاني أنهم يزدادون تذكرا لما كانوا نسوه، الوجه الثالث أنهم يعملون بتلك التذكرة، يزداد إيمانهم بالعمل، يزداد إيمانهم بالعلم عملا بذلك العلم، وتذكرا لما كانوا نسوه وعملا بتلك التذكرة. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك ما يشاهد العباد من الآيات في الآفاق وفي الأنفس يزداد بها الإيمان. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنه الحق، أي أن القرآن حق. سنري آياتنا في الآفاق، آفاق السماوات والأرض، الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، السماوات والأراضين والنجوم والبحار والأشجار، وفي الأنفس، في نفس الإنسان، تدبر الإنسان نفسه كيف تطور في خلقته، وكيف أعطاه الله السمع والبصر والفؤاد، وأعطاه العقل وبيزه من الحيوانات، وفي أنفسكم فلا تبصرون. ثم قال سبحانه وتعالى: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فإن الله شهيد في القرآن بما أخبر به، الله تعالى شهيد في القرآن بما أخبر به، فآمن به المؤمن. ثم أراهم في الآفاق وفي أنفسهم من الآيات ما يدلهم على مثل ما أخبر به في القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى شهيد في القرآن بما أخبر به، فآمن به المؤمن. ثم الله تعالى أراهم الآيات في أنفسهم وفي الآفاق ما يدل على مثل ما أخبر به في القرآن، فبينت لهم هذه الآيات أن القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك. ثم ذكر دليل آخر، وقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. لفت الله تعالى نظر العباد إلى هذه الآيات المخلوقة من السماء. أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ليس لها من فيها شقوق وليس فيها من عيوب، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ثم قال سبحانه: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالآيات المخلوقة والآيات المتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة. الآيات المخلوقة مثل السماوات والأراضين والليل والنهار والبحار والأشجار، والآيات المتلوة آيات القرآن التي أنزلها الله في الآيات الكريمة، الآيات التي أنزلها الله تعالى في كتابه، فيها تبصرة وفيها تذكرة، تبصرة من العمى وتذكرة من الغفلة، لكن ليس لكل أحد، بل لكل عبد منيب. العبد المنيب هو الذي يستفيد من الآيات هو الذي يستفيد تبصرة وتذكرة، أما من سبقت عليه الشقاوة فلا حيلة فيه. يقول المؤلف رحمه الله: فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف، ويذكر من عرف ونسي. والإنسان يقرأ السورة مرات حتى سورة الفاتحة، ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك، حتى كأنها الساعة نزلت. وهذا يجده الإنسان من نفسه، أحيانا يكون الإنسان ذهنه حاضر ويتدبر ويتأمل ويستفيد، وأحيانا يكون عنده غفلة فلا يحصل له، ما يحصل له مثل ما يحصل له في حال تذكره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله. يعني إذا قرأ الفاتحة أو قرأ غيرها بتذكر مع وذهنه حاضر ويتأمل يزداد علمه وعمله. يقول: وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر بخلاف من قرأه مع الغفلة. ثم كلما فعل شيئا مما أمر به استحضر أنه أمر به فصدق الأمر. وهذا إيمان جديد أيضا، يعني كلما فعل شيئا مما أمر به يستحضر أنه أن الله أمره بذلك فيصدق الأمر، وهذا التصديق إيمان. يقول: فحصل له في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلا عنه وإن لم يكن مكذبا. يعني هو في الأول ليس مكذب، لكن عنده غفلة، نسيان، عنده غفلة، فإذا استحضر زاد إيمانه. نعم.
الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها وأمر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق، ثم يسمع الآية أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه فيصدق بما كان مكذبا به ويعرف ما كان منكرا، وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه، ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا، وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه سليما عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل وعن معرفة وإنكار لشيء من ذلك، فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج. وأما كثير من الناس بل من أهل العلوم والعبادات فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول وهم لا يعرفون أنها تخالف، فإذا عرفوا رجعوا. وكل من ابتدع في الدين قولا أخطأ فيه أو عمل عملا أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول أو عرف ما قاله وآمن به لم يعدل عنه هو من هذا الباب، وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب، فمن علم ما جاء به الرسول وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك، ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك.
نعم. وهذا الوجه الثامن من الوجوه من وجوه زيادة الإيمان، وهذه الوجوه فيها رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إن الوجه الثامن أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها وأمر بها، ثم بعد ذلك يتبين له فيصدق فيزداد إيمانه. في الأول يكون مكذب أو منكر أو غافل، ثم بعد ذلك يتبين له الصواب فيؤمن فيزداد إيمانه. هذا كله دليل على زيادة الإيمان. وفي الرد على المرجئة الذي يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يقول المؤلف أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها وأمر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، لأن هذا هو شأن المؤمن، لكن سبب ذلك الجهل، سبب الإنكار الجهل. بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق، يعني الرسول عليه الصلاة، ولا يأمر إلا بالحق، ثم يسمع الآية والحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معنى أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه فيصدق بما كان مكذبا به ويعرف ما كان منكرا، وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه. وهذا واضح في الرد على المرجئة الذي يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولم يكن قبل ذلك كافرا، ليس لأنه غير مكذب، لأنه غير مكذب لكنه جاهل، ولهذا قال المؤلف ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا، ثم زال الجهل. الجهل كأنه غطاء، النسيان والجهل غطاء على القلب، فيزول هذا الغشاء بالعلم وبالتذكر فيزداد الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه سليما عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل وعن معرفة وإنكار لشيء من ذلك، فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج، يعني يشبه من جهة، يشبه من جهة أن المجمل المفصل، لأنه كأنه هو الأول مؤمن إيمانا مجملا، ثم بعد ذلك لما زالت الغفلة والجهل صدق، فصار كأنه تفصيل بعد إجمال. يقول المؤلف رحمه الله: وأما كثير من الناس، ويعني يشبه المجمل المفصل من جهة، ولكنه ليس لا يشبه من جميع الوجوه، بل هو إيمان جديد جد له بعد أن كان بعد أن لم يكن موجودا. يقول المؤلف رحمه الله: وأما كثير من الناس بل من أهل العلوم والعبادات، فيقوم في قلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعرفون أنها تخالف، فإذا عرفوا رجعوا، يعني فيزداد إيمانهم. وكل من ابتدع في الدين قولا أخطأ فيه أو عمل عملا أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو عرف ما قاله وآمن به لم يعدل عنه، هو من هذا الباب. يعني من ابتدع في الدين قولا غير متعمد أخطأ فيه ثم تبين له السنة فعمل بالسنة زاد إيمانه، وكذلك من عمل عملا أخطأ فيه ثم تبين له وجه الخطأ وعرف الصواب زاد إيمانه. يقول مرحبا: وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب. كل مبتدع لم يتعمد البدعة قصد متابعة الرسول، لكنه ابتدع بسبب الجهل أو بحسب فهمه الذي فهمه، فهو من هذا الباب. يقول المؤلف رحمه: فمن علم ما جاء به الرسول وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك. لا شك أن من علم ما جاء به الرسول وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك، ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل من لم يكن كذلك. وهذا واضح، وإن لم يكن الأول مكذب، من علم ما جاء بالرسول وعمل به أكمل ممن لم يعلم، وكذلك من علم الصواب بعد الخطأ وعمل به أكمل ممن لم يكن كذلك، وإن كان الذي عمل بالخطأ معذور، قد يكون معذور، وكذلك الذي لم يعلم معذور، ولكن من علم ثم عمل أكمل ممن لم يعلم ولم يعمل، والله الموفق. نعم.
شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه الثمان نقاط في الرد على من، نعم، وكيف كان تفصيله لها لهذه المسألة، فقط لتجميع الذاكرة للإخوة، أحسن الله عليك.
هذا الفصل بيّن فيه المؤلف رحمه الله أوجه زيادة الإيمان.
نعم.
أن الإيمان يزداد يعني من وجوه متعددة، كل هذه أدلة على زيادة الإيمان، وفيها الرد على المرجع الذي يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الأول الإجمال والتفصيل فيما أمر به العباد، فإن الناس يختلفون، منهم من يجب عليه من التفصيل ما لا يجب على غيره، الناس يختلفوا، العلماء غير العامة، يجب على العلماء ما لا يجب على العامة. وكذلك الوجه الثاني للجمل والتفصيل فيما وقع من العباد، الذي يقع من العباد أعمالهم ليست واحدة، وكذلك أيضا العلم والتصديق في نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، وكذلك أعمال القلوب تتفاوت، وكذلك أيضا الأعمال الظاهرة أعمال البدن، وكذلك أيضا كون الإنسان يكون مكذبا ومنكرا لأمور ثم يتبين له وجه الصواب فيعلم الصواب ويعمل به فيزداد إيمانه، هذه واضحة، وهذه الأمور واضحة وواضحا أمرها، وهي دليل على بطلان مذهب المرجئة في قوله من الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. نعم.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. وقد أثبت الله في القرآن إسلاما بلا إيمان في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا، وفي رواية: قسم قسما، وترك فيهم من لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ أقولها ثلاثا ويرددها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. وفي رواية: فضرب بيده بين عنقي وكتفي وقال: أقتالا أي سعد؟ فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم، هل هو إسلام يثابون عليه أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف، أحدهما أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق، وهذا مروي عن الحسن وابن سيرين وابراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر، وهو قول حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وأبي طالب المكي وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق. قال أحمد بن حنبل: حدثنا مؤمل بن إسحاق عن عمار بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. وقال أحمد بن حنبل حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز ابن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان، يجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما. والقول الثاني أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل، مثل إسلام المنافقين، قال وهؤلاء كفار، فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي، والسلف مختلفون في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان الإسلام والإيمان والفرق بينهما، وهل هناك فرق بينهما أو ليس هناك فرق. يقول المؤلف رحمه الله وقد أثبت الله في القرآن إسلاما بلا إيمان، في قوله تعالى يعني في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فهذه الآية وهي آية الحجرات أثبت الله تعالى للأعراب الإيمان الإسلام ونفى عنهم الإيمان. قالت الأعراب آمنا، نفى الله عنه، قال قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكذلك حديث سعد ما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا، وفي رواية قسم قسما يعني في الغنيمة، وترك فيهم من لم يعطه وهو يعجبهم إليه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطية والغنائم لله لا للهوى، ولكنه يتألف مع الإسلام، من كان ضعيف الإيمان يعطيه حتى يتقوى إيمانه، ومن كان قوي الإيمان لا يعطيه، يكله إلى إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم قسما وأعطى عطية في بعض المغازي، يقول سعد بن أبي وقاص وترك فيهم من لم يعطه وهو يعجبهم إليه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان ما لم تعطه؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني ما بلغ درجة الإيمان، أو مسلما، المسلم هو الذي من كان عنده نقص في إيمانه في الأعمال يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه إيمان، من كان عنده تقصير في بعض الواجبات أو في بعض المحرمات يقال مسلم ولا يقال مؤمن بإيمان، وإن كان أصل الإيمان لا بد منه. فكرها ثلاث ثم سكت سعد، ثم غلبه ما يجد فقالها، وكرها النبي ثلاثا، قال ما لك عن فلان يا رسول الله؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال أو مسلما، وكرها ثلاثا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجه كونه يعطي بعض الناس ولا يعطي بعض، قال ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهي في النار، يعني يعطي الرجل ضعيف الإيمان حتى يتقوى إيمانه، حتى يتقوى إيمانه، لأنه لو لم يعطى لارتد عن إيمانه فكبه الله على وجهي في النار. فيعطى من المال من الغنيمة حتى يتقوى إيمانه، وأما الآخر فلا يعطى لأن إيمانه قوي. ولهذا قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله، يعني هذا الذي أعطيته على وجهه في النار، يعني خشية أن يرتد عن دينه لضعف إيمانه. وفي رواية فضرب بيده بين عنقي وكتفي وقال أقتالا أي سعد، يعني يا سعد. فهذه الآية الكريمة والحديث فيهما إثبات الإسلام ونفي الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، هل هو إسلام مثاب عليه أم من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف، ذكر المؤلف قولان. القول الأول قول الجمهور أنه إسلام مثاب عليه، وأن هؤلاء إيمانهم ضعيف، نفى عنهم الإيمان لأن نفى عنهم الإيمان يعني كمال الإيمان الذي يستلزم ترك فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا منتفي عن هؤلاء الأعراب، لكن يثبت لهم الإسلام، هذا هو قول الجمهور. والقول الثاني أن هذا الإسلام الذي أثبت لهم إسلام في الظاهر وهم منافقون في الباطن فهم كفار، وهذا اختيار الإمام البخاري وجماعة، والمؤلف رحمه الله رجح قول الجمهور وهو الصواب. والآية كما لعل المؤلف يبين فيما بعد أن الآية سباق الآية ولحاقها يدل على أنها في المؤمنين، قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فأثبت لهم طاعة الله ورسوله لا يلتكم لا ينقصكم من ثوابكم، ولو كانوا منافقين لم يكن لهم طاعة، يثابون عليها. ثم قال يمنون عليك أن أسلموا في آخر الآيات فأثبت لهم إسلاما. المؤلف رحمه الله يقول اختلف الناس في هذا في هؤلاء على قولين مشهورين، أحدهما أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق، وهذا مروي عن جماعة، عن الحسن بن البصري وابن سيرين وإبراهيم محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر وهو قول محمد بن زيد وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وأبي طالب المكي وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق، كلهم ذهبوا إلى أن هذا الإسلام إسلام يثابون عليه وأنهم داخلون في دائرة الإسلام والإيمان، إلا أنهم عندهم ضعف في إيمانهم. قال أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا مؤمل بن إسحاق عن عمار بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن، يهابان من باب الورع، يعني من باب الورع يقولون في حق هؤلاء العاصي يقول مسلم ويهابان القول بإطلاق الإيمان عليه. وقال أحمد بن حنبل حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك أو أبو بكر بن عياش عبد العزيز بن أبي سلمة محمد بن سلمة وحمد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، يعني لا بد من العمل، وهؤلاء عندهم نقص في العمل، فلذلك عندهم نقص في العمل في أداء الواجبات أو في عندهم ارتكاب بعض المحرمات، فلهذا نفي عنهم الإيمان. إلا أن حمد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان، يجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما. القول الثاني أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل مثل إسلام المنافقين، يعني هذا معنى، فمعنى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهرا نفاقا، وهؤلاء هم كفار لأن الله نفى دخول الإيمان في قلوبهم، فدل على أنه إسلام في الظاهر وهو إسلام المنافقين، فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار الإمام البخاري ومحمد نصر المروزي يقول والف والسلف مختلفون في ذلك، ثم ذكر أقوال العلماء في هذا. نعم،
يعني القول الثاني كأنه لا ينص على أن الإسلام والإيمان متفقان.
القول الثاني يقول أن الإسلام نعم إلا بلى، هو البخاري يرى أن الإسلام والإيمان شيء
ينص على هذا قصدي. إيه نعم،
ما دام نفي عنهم الإسلام فنفي عنهم الإيمان، فنفي عنهم الإيمان فنفي عنهم الإسلام.
يعرف عن أحد غير البخاري رحمه الله
محمد بن نصر المروزي؟
نعم. قال محمد بن نصر حدثنا إسحاق أنبأنا جرير عن مغيرة قال أتيت إبراهيم النخعي فقلت إن رجلا خاصمني يقال له سعيد العنبري، فقال إبراهيم ليس بالعنبري ولكنه زبيدي قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فقال هو الاستسلام، فقال إبراهيم لا هو الإسلام. وقال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن مجاهد قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال استسلمنا خوف السبي والقتل، ولكن هذا منقطع، سفيان لم يدرك مجاهدا. والذين قالوا إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين لا يثابون عليه، قالوا لأن الله نفى عنهم الإيمان، ومن نفى عنه الإيمان فهو كافر. وقال هؤلاء الإسلام هو الإيمان، وكل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين لزمه ألا يجعلهم داخلين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وأمثال ذلك، فإنهم إنما دعوا باسم الإيمان لا باسم الإسلام، فمن لم يكن مؤمنا لم يدخل في ذلك. وجواب هذا أيها
هذا حجة القائل، هذه أدلة القائلين بأن هؤلاء منافقون، وبأن الإسلام والمراد بالإسلام هنا إسلام المنافقين. قال محمد بن نصر المروزي حدثنا إسحاق أنبأنا جرير عن مغيرة قال أتيت إبراهيم النخعي فقلت إن رجلا خاصمني يقال له سعيد العنبري، يقول في تعظيم قدر الصلاة سعيد العنزي، قال إبراهيم ليس بالعنبري ولكنه زبيدي قوله قالت الأعراب آمنا قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فقال هو الاستسلام، فقال إبراهيم لا هو الإسلام. قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن مجاهد قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال استسلمنا خوف السبي والقتل. يعني هذه من حجتهم أن المراد بالإسلام هنا إسلام المنافقين. يقول المؤلف لكن هذا منقطع، سفيان لم يدرك مجاهدا، فعلى هذا لا يكون حجة لأن المقطع ضعيف. يقول المؤلف رحمه الله الذين قالوا إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين لا يثابون عليه، قالوا لأن الله نفى عنهم الإيمان، ومن نفى عنه الإيمان فهو كافر، هذه حجتهم. قال لم قل لم تؤمنوا، فنفع عنه الإيمان ونفع عنه الإيمان هو كفر. وقال هؤلاء الإسلام هو الإيمان، وكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. يعني هؤلاء الذين يقولون إن المراد بهم المنافقون يرون أن الإسلام والإيمان شيء واحد، هذا قول لأهل السنة وهو قول الخوارج المعتزلة أيضا، يوافقه الخوارج المعتزلة يقول أن الإسلام والإيمان شيء واحد. ويستدلون بمثل قوله تعالى في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان في أمير المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهو بيت واحد وصف أهله بالإيمان والإسلام، والجمهور يجيبون بأن هذا البيت اتصف بالإيمان والإسلام، وكون هذا البيت اتصف بالإيمان والإسلام لا يلزم أن يكون كل أحد يتصف بذلك. يقول المؤلف رحمه الله: من حجتهم الذين يقولون الإسلام والإيمان شيء واحد، يقولون من قال من جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين، يعني كما هو قول الجمهور، الجمهور يقول الفاسق يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، لازمه ألا يجعلهم داخلين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وأمثال ذلك. هذه من حجتهم. يقول أنتم الذين تقولون الإيمان شيء والإسلام شيء آخر، يلزمكم ألا يدخل الفساق في هذه الآية، ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، مع أن الفساق مخاطبون بإقامة الصلاة، وكذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وجه الدلالة يقول أنهم إنما دعوا باسم الإيمان لا باسم الإسلام، فمن لم يكن مؤمنا لم يدخل في ذلك. الجمهور أجابوا عن هذا، نعم، وجاوبوا ذلك.
وجواب هذا أن يقال الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء، بل هذا قول الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعة، وإن معهم إيمانا يخرجون به من النار، لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان، لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة، وهؤلاء ليسوا من أهله، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان، لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمل، فإنه إنما خوطب ليفعل تمام الإيمان، فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟ وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب، وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به. فالخطاب بيا أيها الذين آمنوا غير قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ونظائره، فإن الخطاب بيا أيها الذين آمنوا يدخل فيه من أظهر الإيمان، وإن كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهر، فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا وإن لم يكن من المؤمنين حقا؟ وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه الخلود في النار، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازع فيه، فقيل يقال مسلم ولا يقال مؤمن، وقيل بل يقال مؤمن.
نعم، المؤلف رحمه الله يجيب على قول من قال إن الإسلام والإيمان شيء واحد، وأنه يلزم من فرق بينهما ألا يكون الفساق داخلين في عموم الآيات يا أيها الذين آمنوا. يقول المؤلف رحمه الله: جواب هذا أنه قال الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء، بل معهم أصل الإيمان الذي يصح به الذي يدخلون به الإسلام، لأن الإسلام لا بد لهم من إيمان يصححه، فهم يقولون معهم أصل الإيمان لا بد منه، ولا يقولون إنه ليس معهم أصل الإيمان، لأن الذي يقول ليس معهم شيء من الإيمان هذا قول الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا يقولون الفساق يخرجون من الإيمان بالشفاعة، وإن معهم إيمان يخرجون به من النار، وتواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار جملة من الكبائر، مؤمنون ما عندهم أصل الإيمان إلا أنهم ماتوا على كبائر من أصروا عليها لم يتوبوا منها، فهم دخلوا النار ثم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة الله أرحم الراحمين. وبعضهم يطول مكثه لشدة لكثرة الجرائم أو لغلظها وفحشها، مثل القاتل أخبر الله أنه يخلد في النار، والخلود هو المكث الطويل. فهم معهم أصل الإيمان، لا يقولون لم يسمعهم أصل الإيمان، لكن الكلام في إطلاق الإيمان عليه لا بد فيه من التقييد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأهل السنة الذين قالوا هذا يقول الفساق يخرجون من النار بالشفاعة، وإن معهم إيمان ويخرجون به من النار، لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان، لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة، وهؤلاء ليسوا من أهله، يعني لا يطلق عليه، فيقال لا يقال الفاسق مؤمن بإطلاق، لأنه إذا قيل مؤمن صار معناه المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، وهذا لا ينطبق على الفاسق، فلا يطلق عليه الإيمان، بل لا بد من التقييد، يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، كما سيبين المؤلف رحمه الله. والفساق يدخلون في الخطاب بالإيمان، وهم يعني الفساق يدخلون في الخطاب بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا يدخل فيه كل مسلم سواء مطيع أو عاصي، يدخل مأمور بإقام الصلاة، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان، يقول لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله، وخطب ليستكمل الإيمان، هو يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين ثبت لكم الإيمان امتثلوا هذا الأمر، وهذا يشمل المؤمن التقي والمؤمن العاصي، فإنه إنما خطب ليفعل تمام الإيمان، فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟ لو لم يكن لو كان الخطاب هذا إنما هو لمن أتم الإيمان، كيف يخاطب قد تم إيمانه؟ ما يمكن هذا، وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب، لو كان الخطاب خاص بالمؤمنين الأتقياء لكنا تبينا أن هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب، يكون هذا المأمور به المأمور من الإيمان قبل الخطاب، لأنه لما خطب كمل إيمانه، فينبغي أن يكون هذا الخطاب سابقا، يقول المؤلف وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به، فالخطاب يا أيها الذين آمنوا غير قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، قولوا إنما المؤمنون هذا وصف المؤمنين الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، أما قولوا يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب لجميع من دخل في الإسلام ليفعل ما يتم به إيمانه، فرق بين الأمرين، فرق بين وصف المؤمنين الكمل وبين الخطاب الذي يوجه إلى كل من دخل في دائرة الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله فإن الخطاب يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن، يدخل فيه في الظاهر حتى المنافق، قال يا أيها الذين آمنوا، للمنافقين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون، فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا وإن لم يكن من المؤمنين حقا، يعني باب أولى، إذا كان المنافق يدخل في قوله يا أيها الذين آمنوا فيدخل فيه ضعيف الإيمان من باب أولى، يعني فيقول يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه ثلاث طبقات من الناس، الطبقة الأولى المؤمنون الكمل الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، الطبقة الثانية المؤمنون ضعفاء الإيمان، الطبقة الثالثة المنافقون الذين أظهروا الإسلام، يعني تجرى عليهم أحكام الإسلام، أظهروا الإسلام وإن كانوا أبطلوا كفر، فإذا كان المنافق يدخل فيه فمن باب أولى أن يدخل فيه ضعيف الإيمان، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله فإن الخطاب بيا أيها الذين آمنوا يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهر، فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا وإن لم يكن من المؤمنين حقا، وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم، يعني الذي قصر في بعض الواجبات وترك بعض المحرمات يقال انه مسلم ومعه ايمان يمنعه الخلود في النار، هذا متفق عليه بين المؤمنين، انه مسلم داخل في دائره الاسلام وان معه ايمان يمنعه الخلود في النار لكن لا يمنعه من دخول النار، وهذا متفق عليه بين اهل السنه. اما محل النزاع بينه قال لكن هل يطلق عليه اسم الايمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه، فقيل يقال مسلم ولا يقال مؤمن، وقيل يقال مؤمن، قولان لأهل العلم، قول الأول أنه قال مؤمن والثاني أنه يقال مسلم ولا يقال مؤمن، وهذا هو الأرجح كما سيبين المؤلف.
لكن في فرق بين إطلاق الاسم والخطاب، النداء بيا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أسلموا
يا أيها الذين آمنوا هذا عام يشمل ثلاث طبقات من الناس، يشمل المؤمن الكمل ويشمل ضعفاء الإيمان ويشمل المنافقين،
لكن له أصل لغوي، إذا خوطب الإنسان بنداء معين يصح أن لا يكون يندرج تحته،
إذا خوطب يندرج تحته كل من ثبت له اسم الإيمان في الظهر أو في الظهر والباطن.
طيب ما الذي يمنع أن يطلق عليه الاسم إذن مؤمن؟
الاسم لا، الاسم هذا إنما يطلق على من اتصف صفات الإيمان المطلق وهي أداء الواجب وترك المحرمات.
نعم. والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يعطى اسم الإيمان المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق، واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله، لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزمه غيره، وإنما الكلام في اسم المدح المطلق. وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف، يدخل فيه المؤمن حقا، ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة، وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان، وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر.
نعم، ينفى ويثبت. نعم،
ينفى عنه الإسلام والإيمان، وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر، ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم لكن معهم جزء من الإيمان وإسلام يثابون عليه، ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر، لكن يعاقبون على ترك المفروضات، وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم، فإنهم قالوا آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطنا وظاهرا، فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم ولا جاهدوا في سبيل الله، قد كان دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد، وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون ويأتون الكبائر، وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون، ولكن بينهم نزاع لفظي، هل يقال إنهم مؤمنون كما سنذكره إن شاء الله؟
المؤلف رحمه الله بين التحقيق في هذه المسألة لما ذكر أن المؤمن الذي قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات هل يطلق عليه اسم الإيمان أو لا يطلق، وذكر قولين، قال التحقيق أنه يقال إنه مؤمن بتقييد، يعني خلاصة ما رجحه المؤلف رحمه الله أن المؤمن الذي فعل بعض المحرمات أو قصر بعض الواجبات لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا ينفع عنه اسم الإيمان المطلق، بل لا بد من التقييد في النفي وفي الإثبات. في الإثبات لا يقال مؤمن بل يقيد، قال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي النفي ما ينفع عنه اسم الإيمان فلا يقال ليس بمؤمن بل لا بد من القيد، فيقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. وبيان ذلك أنه لو أطلق عليه اسم الإيمان وقيل هو مؤمن لا وافق مذهب المرجع، وإذا نفي عنه قال ليس بمؤمن وافق مذهب الخوارج والمعتزلة، فلا بد من التقييد في النفي والإثبات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والتحقيق أنه يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، هذا في الإثبات، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا تعبير آخر، يقال مؤمن ناقص الإيمان، تعبير آخر مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، تعبير آخر مؤمن ضعيف الإيمان، ولا يعطى اسم الإيمان المطلق، فإن الكتاب والسنة ولا يعطى اسم الإيمان المطلق فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق، واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله، يعني فرق بين إطلاق اسم الإيمان عليه وبين الإيمان اسم الإيمان الذي يتناوله في الأوامر والنواهي، فاسم الإيمان الذي يتناوله فيما أمر الله به ورسوله هذا يدخل فيه يا أيها الذين آمنوا، لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما لازم غيره، فرق بين الخطاب وبين الاسم المطلق، الخطاب يدخل فيه ضعيف الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وأما وإنما الكلام في اسم المدح المطلق اسم قال هو مؤمن، وعلى هذا يقول المؤلف الخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف كما سبق، يدخل فيه المؤمن حقا هذا المؤمن الذي أدى الواجب وترك المحرمات، ويدخل فيه المنافق في أحكام الظاهرة وإن كان في الآخرة بالترك الأسفل من النار، وهو في الباطن ينفع عنه اسم الإيمان اسم الإسلام والإيمان، وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر، ويدخل فيه هذه الطائفة الثالثة، ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم هم ضعفاء الإيمان لكن معهم جزء من الإيمان وإسلام يثاب عليه، ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم يعني مقصرين في الواجبات وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر لكن يعاقبون على ترك المفروضات، وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا وغيره، فإنهم قالوا آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطنا وظاهرا، يعني ما أدوا الواجبات، فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم ولا جاهدوا في سبيل الله، وقد كان دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد. وقد يكون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون ويأتون الكبائر، وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون، ولكن بينهم نزاع لفظي هل يقال إنهم مؤمنون كما سنذكره إن شاء الله. نعم.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام، فإن الإيمان والإسلام عندهم واحد، فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام، لكن الخوارج تقول هم كفار، والمعتزلة تقول لا مسلمون ولا كفار، ينزلونهم منزلة بين المنزلتين. والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا منافقين أنه قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على الطاعة، والمنافق عمله حابط في الآخرة. وأيضا فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين، فإن المنافقين وصفهم بكفر في قلوبهم وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب، وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه، وهؤلاء لم يصفهم بشيء من ذلك، لكن لما ادعوا الإيمان قال للرسول: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ونفي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله تحدث في هذا الفصل عن الإسلام والإيمان والفرق بينهما، وبين رحمه الله فيما سبق في الحلقة الماضية أن لأهل السنة والجماعة قولين في الإسلام والإيمان، هل هما شيء واحد؟ القول الأول أن بين المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أن الله تعالى أثبت في القرآن الإسلام ونفى الإيمان عن الأعراب، في قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. واختلف العلماء في هؤلاء الأعراب، هل هم مؤمنون معهم أصل الإسلام، معهم أصل الإيمان والإسلام إسلام صحيح، أو أنهم منافقون؟ على قولين، قول جمهور العلماء أنهم ليسوا منافقين وأن معهم إسلام يثابون عليه، إلا أنهم لم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم، وهذا هو قول الجمهور واختيار المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني أن هؤلاء العرب منافقون، وأن الإسلام الذي أثبت لهم إسلام في الظاهر وهم منافقون في الباطن، وهذا اختيار الإمام البخاري وجماعة. وهل الإسلام والإيمان شيء واحد أو يفترقان؟ ذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وأن الإسلام والإيمان شيء واحد، وهو قول الخوارج والمعتزلة، وقول الثاني لأهل العلم وهو قول جمهور العلماء أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، فإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. والجمهور الذين قالوا إن هؤلاء العرب مسلم يطلق عليهم الإسلام ولا يطلق عليهم الإيمان، لم يقولوا إنه ليس في قلوبهم شيء من الإيمان، بل قالوا إن معهم أصل الإيمان الذي يصح إسلامهم، وليسوا كالخوارج والمعتزلة الذين يقولون إنهم خرجوا من الإيمان وأنه ليس معهم شيء من الإيمان. ولذلك قال المؤلف رحمه الله يقارن بين قول من قال إن هؤلاء العرب مسلمون معهم أصل الإيمان الذي يصح بإسلامهم، وبين قول الخوارج الذين يقولون إنهم ليس معهم شيء من الإيمان. فيقول رحمه الله: وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام، فإن الإيمان والإسلام عندهم واحد، الإسلام والإيمان عند الخوارج والمعتزلة واحد، وهو قول طائفة من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله. فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام. إذا كان العصاة يخرجون من الإيمان عند الخوارج المعتزلة وعند الطائفة من السنة، فإنهم يخرجون من الإسلام، لأن الإسلام والإيمان شيء واحد. يقول المؤلف رحمه الله: إلا أن هناك فرق بين الخوارج والمعتزلة. فالخوارج، لكن الخوارج تقول هم كفار، يعني خرجوا من الإيمان ودخلوا في الكفر، فيستحلون دماءهم وأموالهم في الدنيا ويخلدونهم في النار في الآخرة. وأما المعتزلة فإنهم يقولون لا مسلمون ولا كفار. يقول هذا قال المؤلف رحمه الله: المعتزلة تقول لا مسلمون ولا كفار، ينزلونهم منزلة بين المنزلتين، وإن كانوا يوافقون الخوارج في القول بخلودهم في النار، إلا أنهم خالفونهم في الدنيا ولا يسحلون دماءهم ولا أموالهم. يقول خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر. والمؤلف رحمه الله يبين أن قول أهل السنة، جمهور أهل السنة الذين قالوا إن الأعراب ضعفاء الإيمان، إنهم مسلم يطلق عليهم اسم الإيمان ولا يطلق عليهم اسم الإيمان، قولهم خالف قول الخوارج المعتزلة، ولأن إسلامهم هذا إسلام يثاب عليه، إلا أنه لم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية، يعني في قوله قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هو إسلام يثاب عليه، وأنهم ليسوا منافقين، يعني كما قاله البخاري وجماعة، أنه قال، يعني الرب سبحانه وتعالى قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلثكم من أعمالكم شيئا. قال المؤلف رحمه الله: فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على الطاعة، والمنافق عمله حابط في الآخرة. لو كانوا منافقين لما كان له إسلام يثابون عليه، لأن المنافق عمله حابط. فدل على أن هؤلاء الأعراب الذين نفى الله عنهم حقيقة الإيمان عندهم أصل الإيمان الذي يصح به إسلامهم. ولهذا فإن الله تعالى أثبت لهم طاعة الله ورسوله، وأثبت لهم الأجر إذا أطاعوا الله ورسوله. وأيضا يقول المؤلف رحمه الله: وأيضا فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين. هذا المؤلف رحمه الله يريد أن يرد على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا أنهم خرجوا من الإيمان ودخلوا الكفر، ويرد أيضا على قول بعض أهل السنة الذين قالوا إن هؤلاء الأعراب منافقون. يقول: وأيضا فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين، فإن المنافقين وصفهم بكفر في قلوبهم، وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون. يعني في قوله تعالى في سورة البقرة، كما قال تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أثبت لهم الإيمان بألسنتهم ورفع عنهم الإيمان بقلوبهم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.